السلام عليكم ورحمة الله. يسر تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ طارق الطواري.
السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة عن آخر ما تبقى من عالم الرسل والرسالات، وهو الكلام عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة موضوع حساس مهم على كل إنسان مسلم أن يعيه جيدا وأن يعتقد به اعتقادا جازما حتى يتوفاه الله عز وجل على هذا المعتقد. وإذا دخل الخلل للإنسان في قضية عصمة الأنبياء فقد ترتب أو ينجر الخلل من بعده على ما يبلغ الأنبياء. فإذا دخل للإنسان أدنى شك بأن الأنبياء غير معصومون في مسألة التبليغ، وأن الأنبياء يدخلهم الخلل في مسألة التبليغ، يندرج بعد ذلك أن الرسالات كلها يندرج بعدها أو يدخل فيها مسألة التحريف ومسألة التبديل، وأنه صار جائزا على الأنبياء أن يكونوا غير معصومين، فلربما بدلوا ولربما أضلوا ولربما نقصوا ولربما زادوا ولربما نسوا أشياء. ولذلك قضية العصمة بالنسبة للأنبياء قضية مهمة. إذا اعتقد الإنسان بأن النبي عليه الصلاة والسلام وبأن أنبياء الله أن الله عز وجل عصمهم، فلا يدخل إليهم الخلل والزلل في مسائل التبليغ فيما يبلغون عن ربهم عز وجل. بعد ذلك يرتاح وتطمئن نفس الإنسان بأن هذا النبي أو هذا الرسول قد أدى كل الأمانة، فما أخفى منها شيء وما أخطأ في شيء وما زاد شيء وما نقص شيء، وإنما كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما بلغه الله عز وجل وكما أعطاه أدى الأمانة التي بلغها الله عز وجل له. ولذلك يجدر بنا أن نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة عن بعض القضايا التي تتعلق في العصمة. أولها عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم كانوا معصومون في التحمل وفي التبليغ. وكذلك لا مانع ثانيا من أن نتطرق إلى قضايا لا تخالف العصمة، مثل قضية أن آدم عليه الصلاة والسلام أخطأ وجحد ونسي، وكذلك أن نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أحرق قرية من النمل، وكذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه الخضر: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وبعد ذلك ما صبر موسى وعصى أوامر الخضر. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي لما صلى في الناس الظهر أو العصر فسلم من ركعتين. وكذلك بعض القضايا التي تتعلق في أنبياء الله ورسله أنها لا تنافي العصمة، إذا فعلها النبي فهذا لا يعني أن النبي قد أخل بالعصمة وصار غير معصوم. وكذلك القضية الرابعة التي سنتطرق لها بإذن الله عز وجل، وهي الذين خالفوا مسألة العصمة فقالوا أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام غير معصومين، وكذلك الرد عليهم مثل اليهود والنصارى الذين دسوا في كتبهم التوراة والإنجيل المحرفة، دسوا بعض القبائح على الأنبياء والرسل طعنا في كرامتهم وطعنا في عصمتهم، فقالوا أنهم غير معصومون ولذلك أو غير معصومين. ولذلك هذه أدلة وأمثلة على أن أنبياء الله غير معصومين، وهذا قول اليهود والنصارى. وكذلك نتطرق خامسا لقول اليهود في الرسل، وسادسا قول النصارى في الرسل، وسابعا موقف أمة الإسلام في رسل الله عليهم الصلاة والسلام من ناحية العصمة، وثامنا نتطرق إلى عصمة الأنبياء من الصغائر، هل النبي معصوم من الصغيرة ولا لا، يعني الذنب الصغير. ثم شبه يطرحها بعض الناس والكتاب والمفكرين حول عصمة الأنبياء. ثم بعد ذلك نتطرق في النهاية على عصمة الشيعة أو ما يسمون بالأئمة الاثنى عشرية عند أئمة الشيعة، يقولون أنهم معصومين، ونذكر كلامهم من كتبهم ثم نرد عليه بإذن الله عز وجل. أول قضية قضية العصمة. معنى العصمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يبلغه الله عز وجل بالحروف وكما يصل إليه التشريع من الله عز وجل يؤديه للناس، هذه هي العصمة. فلا يزيد شيء في دين الله عز وجل، ولا ينقص شيء من دين الله عز وجل، ولا يختلط عليه شيء بشيء، يعني الله عز وجل يعطي آية فتدخل عليه آية بآية، هذا مستحيل في حق الأنبياء. كذلك ولا يكتم شيء، يعني ما يخش شيء في نفسه فلا يبلغ للناس، وكذلك ما يزيد شيء على الناس ما شرعه الله عز وجل. ولذلك قالوا: الحلال ما أحله الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله عز وجل. فلا يجوز لنا ولا يجوز للنبي أن ييسر في أمر شدد الله عز وجل فيه، كما لا يجوز للنبي أن يشدد في أمر يسر الله عز وجل فيه، كما لا يجوز للنبي أن يحلل أمرا حرمه الله، كما لا يجوز للنبي أن يحرم أمرا أحله الله وإلى آخر ذلك. هذه العصمة أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الرسل كما يأمره عز وجل وكما يوحي إليهم الله عز وجل يبلغون ويؤدون. فقد يأتي التبليغ في تفصيلات التشريعات بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أداه باللفظ وبالمعنى، ولكن في فصول التشريعات وفي التشريعات الفرعية يأتي النبي فيفصل بكلامه صلى الله عليه وسلم. الكلام للنبي والمعنى من الله عز وجل، وهذا ما يخطئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء. هذا هو معنى العصمة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أمرهم الله سبحانه وتعالى يبلغون ويؤدون الأمانة ولا يزيدون ولا ينقصون فيما أمرهم الله عز وجل أو فيما طلب منهم سبحانه وتعالى. أول قضايا العصمة التي سنتطرق لها بإذن الله عز وجل هي أن الله سبحانه وتعالى عصم رسله وتعهد سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الرسل لا يزيدون ولا ينقصون ذرة واحدة. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو زاد علينا كلمة واحدة لقطعنا منه عرق الحياة مباشرة لو زاد كلمة أو حرفا واحدا علينا. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى تعهد على أن لا يزيد أحد من أنبياء الله في تشريعه شيء. يقول علماء في ذلك: فأما أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والرسل فإنهم معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ، يعني شيء الله عز وجل شرعه ثم نسخه، فأن الله إذا نسخه خلاص انتهى هذا الحكم. قد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن كل ما يوحي إليه الله عز وجل من تشريعات سيظل باقيا منقوشا في صدره فلا ينسى. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني سنقرئك فلا تنسى شيء إلا ما نسخناه، فإن الله عز وجل يأذن بذهابه. وكذلك تكفل الله عز وجل بأن يجمع هذا القرآن في صدره، في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للنبي وليس للأئمة المعصومون كما يزعمون، وإنما هو لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وذكرت لكم في المرة الماضية على أن القرآن لما نزل نزل منجما، يعني مفرقا، نزلت آيات مفرقة من سورة البقرة، ثم جاء جبريل فصفها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الآية الأولى ثم الآية الثانية ثم الثالثة، رتبها ترتيبا ثم دمجها كلها في سورة واحدة، ثم رتب السورة الأولى ثم السورة الثانية ثم السورة الثالثة، مع أنها نزلت كلها سورة متفرقة. وهذا من قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، أي سيظل هذا القرآن منقوشا في صدرك فلا ولن تنساه يا محمد. وكذلك قال الله عز وجل بأن الله تكفل في جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني علينا يا محمد نعمل لك برنامج كامل في قلبك، بحيث أن هذا البرنامج يكون كفيل بأننا نصف القرآن لك صفا ونرتبه لك ترتيبا فلا تنسى منه شيء. وكذلك أنبياء الله معصومون في التبليغ، نؤمن أن أنبياء الله في تبليغهم لما يبلغون ما يزيدون شيء ولا ينقصون شيء. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي أدي ما أمرك الله عز وجل، إذا ما أديت فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغت الأمانة. فمن عصمة الله عز وجل لرسله أنهم لا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وأن النسيان لا يدخل إليهم في التبليغ، يعني فيما يبلغون عن الله عز وجل لا ينسون ولا يزيدون ولا ينقصون. القضايا التي ذكرتها لكم أنها لا تخالف العصمة، من القضايا الخوف، أن أنبياء الله يخافون. ولذلك قبل أدخل في هذه القضايا يحصل أن أبين لكم قاعدة عند علماء أصول الفقه، يقولون: ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء في الأمم السابقة يقسم إلى أربعة أقسام: قسم يفعله النبي إنما يريد به التشريع لأمته، هذا احفظوه جيدا، قسم يفعله النبي يريد بذلك التشريع لأمته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويدل على هذا القسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويحضهم على أن يفعلوا هذا الشيء، ولا يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكذلك يحاسبهم صلى الله عليه وسلم إذا أخطأوا أو قصروا في هذا الأمر، ويضع على فعله الأجر ويضع على تركه الإثم، أو لربما رتب النبي صلى الله عليه وسلم حسنات على فعله وحث الناس على فعله ورتب سيئات على تركه. هذا هو التشريع الذي يفعله أنبياء الله لما يتكلمون مع الناس، ينصحونهم أن يأخذوا من أسلوبهم ومن كلامهم ويرتبون على هذا الأمر، يرتبون عليه حسنات ويترتبون على ترك سيئات، كحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة، وكحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصيام، وكحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس للجهاد في سبيل الله، فإن هذه كلها تشريعات. إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، لما تكلم قصد صلى الله عليه وسلم ما يريد، هذا قسم. والقسم الآخر يفعله النبي لا يريد به تشريع، وإنما يفعله بحكم الخبرة البشرية. كل إنسان بحكم عيشته وبحكم مرحلة زمنية يمر فيها يكسب في النهاية خبرة بشرية. النبي ما صار نبي إلا بعد 40 سنة، 40 سنة هذه كسب فيها خبرة بشرية، خبرة بشرية طبيعية يكسبها الإنسان من ممارسات حياته. فمن خبرة الإنسان البشرية، يمكن إذا كان زراع يعرف كيف يزرع، وإذا كان نجار يعرف كيف ينجر، هذا ما له علاقة في النبوة، هو هكذا خبرة كسبها في هذه الحياة الدنيا. فهذه الخبرة البشرية أحيانا يتكلم النبي من منطلق الخبرة البشرية، لا يريد بذلك تشريعا، وإنما يقصد بذلك أنه يمارس وضع الطبيعي كإنسان من منطلق خبرة البشرية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وقدم القليب، بئر بدر أصبح أمامه وهو خلفه، فجعل الفجر له رجل قال يا رسول الله، أهي الحرب والمكيدة أم منزل أنزلك الله؟ يعني مكانك هذا أنت نزلت بوحي من الله، ولا الحرب والمكيدة يعني خبرتك هكذا في الحرب؟ قال إنما هي الحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله ليس هذا منزلا، اجعل البئر وراء ظهرك وانزل. قال أمره أن يدفن الآبار آبار بدر، ويترك البئر الكبير ويخلي وراء ظهره حتى يستولون عليه وتكون السقاية لهم. فطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام ونزل وراء هذا البئر. وكذلك ما صدر منه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فوجدهم يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل، فقال النفس لما تؤبرون النخل، لا تأبرون النخل، خلوا. فتركوا النخل، ما لقحوا النخل، فما أثمر النخل. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، ما أثمر النخل؟ أنت قلت لنا لا تؤبروا النخل. قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هو قالها صلى الله عليه وسلم من منطلق الخبرة البشرية، وليس يقصد بذلك تشريعا، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم من منطلق الخبرة البشرية، أن والله النخل يعني خلوا، يمكن مع اللقاح اللي يطير مع الهواء يتلقح، فما لقحوا، وليس يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم تشريعا. هذا القسم الثاني مما يصدر عن أنبياء الله ورسله، تصدر عنهم أفعال إنما يقصدون بها من منطلق الخبرة البشرية، لا يقصدون تشريعا للناس. ثلاثة، ما يصدر عن النبي من منطلق العادات والتقاليد. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في ناس، ما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وحيد، وإنما نشأ في قبائل، هذه القبائل لها عادات وتقاليد. من عاداتهم وتقاليدهم أنهم كانت لهم جدائل، كل واحد عنده عشايف في رأسه. هذه الجدائل لما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد من فعلها تشريعا للناس، تعالوا سووا مثلي، اعملوا شعوركم جدائل، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق عادات وتقاليد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وما فيها مخالفة للشرع، ولذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كانوا يلبسون العمامة ويلبسون الإزار والقميص، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة والإزار والقميص، هذه درجة هكذا عليها. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها تشريعا للناس، يعني لا تلبسون إلا عمامة وإزارا وقميص ولا تعملون شعوركم إلا جدائل، وإنما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة، وهذه العادة لا تخالف الشريعة ولا تخالف تلا قرآنا ولا حديثا، ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق عادات وتقاليد نشأ الناس عليها. فلذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأنبياء أحيانا يفعلون شيء نشأ القوم عليه فيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة بنى مسجده من الخوص، أو قالوا من السعف، وضع له أجدعة النخل، جذوع النخل، وبناه من السعف. ما يقصد أن يشرع للناس يعني لا تبنوا مساجدكم إلا من جذوع النخل والسعف، وإنما عادة درج الناس في وقتهم على أن يبنوا مساجدهم من جذوع النخل ومن السعف ومن هذا الخوص ومن هذا السعف، فبناه النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت العادة دارجة. فما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تشريع لأمته أن لا تفعلوا إلا كما أفعل، لا، وإنما هذا كما يقول علماء الأصول هذه عادات وتقاليد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا تخالف الشرع في شيء. الثالثة، أخلاق وطبائع جبلية في الإنسان، تصدر من الإنسان بحكم الجبلة، الطبيعة البشرية، هو مخلوق هكذا. أنت من الطبائع البشرية يقولون أن القلة تخاف من الكثرة، وأن الأسد وأن الإنسان يخاف من الأسد، وأن الضعيف يخاف من القوي، الضعيف يخاف من القوي، هذه طبائع في الإنسان. والله أنت لو أشجع الناس إذا هجم عليك يقولون الكثرة تغلب الشجاعة، فإذا هجم عليك كثرة تخافون، ولذلك هذا حصل لموسى. موسى إيش قال؟ موسى هو القوي نبي، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذه جبلة في الإنسان، موسى نبي من أنبياء الله، مع هذا خاف لما شاف فرعون وجنوده، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ومثله قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما شافه أصحاب فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني جايين. والصحابة في غزوة الخندق قال الله عز وجل عنهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما شديدا. زلزل المؤمنون زلزال عظيم، والسبب في هذا هذه جبلة طبيعة في الإنسان. ومنها يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في تعليم كتبنا أنه يهتمون عبده يا رسول الله يا رسول الله يجر فيه فعبس عليه صلى الله عليه وسلم فقال الله عبس وتولى أن جرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مو تشريع للناس، ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يشرع للناس إذا جالك واحد فغضب عليه، لا، وإنما فعله من حكم جبلة طبيعة في الإنسان أن إذا صار أو يذيه أو يتل من جنب أو يتحرش فيه، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد تشريعا وإنما هكذا. وكما فعل موسى عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسى ما يقصد يقتل، وإنما بحكم الطبيعة البشرية لقيت واحد من جماعتك ينتخي فيك ويستنصرك أن تتهب إيش لنجدته، فهب موسى لنجدة هذا الرجل فقتله، فاستغفر موسى ربه. هذا ما يقع من الأنبياء في القسم الرابع، وهو من أخلاق وطبائع تصدر منهم، فإنها تعد كما يقولون العلماء من صغائر الذنوب، وإن كان ذنبا في حق النبي وإنما يعتبر ذنبا صغيرا يعاسبه الله عليه مباشرة ويأمره بالاستغفار، وهذا سيأتينا بيانه وتفصيله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه دخول بيت صفية عاتبه الله عز وجل فقال له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ولما عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابن مكتوم قال الله له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فعاتبه الله مباشرة. فيقولون هي من صغائر الذنوب، لو سمي ذنبا فهو من الصغائر، وعلى ذلك أجمعت أمة الإسلام أن أنبياء الله تقع منهم الصغيرة ذنبا صغيرا، وعلى ذلك هذه الأمثلة التي سأذكرها لكم أنها لا تخالف العصمة وإنما هي ذنوب صغيرة تصدر من النبي ولكن الله يعاتبه فيستغفر. منها الخوف كما قال الله عز وجل عن إبراهيم لما دخلت الملائكة فما أكلوا عنده، قال الله عز وجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذا إبراهيم خاف، والخوف لا ينافي العصمة. الخوف مو معنى أن النبي لما يخاف يعني أنه مو معصوم، لا، هو معصوم في الأداء وفي التبليغ وفي التحمل، والخوف لا ينافي العصمة كما قلت لكم إذا سمي ذنب فهو من صغائر الذنوب. وكذلك موسى خاف عليه الصلاة والسلام، قال موسى، ذكرت لكم الآية التي خاف فيها موسى لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، فهو كذلك من صغائر الذنوب، إذا كان هذا يسمى ذنبا فهو من صغائر الذنوب، وإن كان في حقيقته ليس الذنب وإنما هو خوف طبيعي جبلي فطر الله عز وجل الناس عليه. وكذلك موسى وعد وأخلف في موعده ما قال للخضر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وما مشى معه شوية فقتل الخضر واحد، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا، وهكذا استمر معه. فموسى عليه الصلاة والسلام غير موعده فقال له الخضر، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قالوا وإن سبي ذلك ذنب فهو صغيرة في حق الأنبياء، فهي ذنوب صغائر وليست ذنوب كبائر، ولذلك سرعان ما يستغفر منها النبي. ومن ذلك أن موسى غضب، موسى غضب، والغضب هذا أحيانا يقول علماء الإنسان، ولذلك بعض الناس يقولون أن الأنبياء ما يخطئون لا في الصغيرة ولا في الكبيرة، يقولون نخشى أننا إذا قلنا أن الأنبياء يغضبون وأن الأنبياء يخافون نخشى أنهم يكتمون الشريعة، فإذا كان خايف النبي فما يبلغ شيء، وإذا كان غضبان النبي يكون نص الشريعة، وهذا غير صحيح، لأن الخوف والغضب إنما هي أمور جبلية طبيعية في كل الناس، فإذا كان ذنبا في حق نبي فهو ذنب يستغفر منه النبي على الحال وعلى الثوب، يعني بسرعة يستغفر منه النبي، وهذا لا دخل له في التشريع، فإن كل أنبياء الله مع شدة ما أصابهم فإنهم في تشريع الله يؤدونه كاملا، ولو لم يكن أنبياء كذلك لسحب الله عز وجل منهم التشريع وأعطاه لمن هو أكفأ منهم، ولا أحد أكفأ منهم في الخلق في المخلوقات في هذه الدنيا. موسى غضب لما رجع موسى إلى قومه، قال الله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، رمى الألواح اللي في يده وجر أخوه إليه، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام غضب، وهذا الغضب ليس طعنا في عصمة الأنبياء وإنما هي أمور جبلية طبيعية في النبي. كذلك وهذا حديث عجيب غريب أن آدم نسي وجحد، جحد يعني أنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في المستدرك على شرط، وقال على شرط مسلم، الحديث خلاصة الحديث يقول إن الله خلق آدم، لما خلق آدم مسح على ظهره، ف فأخرج كل نسمة من ظهره، كل روح ستخرج على الأرض أخرجها. فرآهم آدم كلهم، كل ذرية آدم رآها آدم، ورأى نور بين أعينهم، فرأى إنسان بين عينيه نور شديد، فقال آدم من هذا يا ربي؟ قال هذا رجل من آخر الأمم، آخر الأمم ستخرج هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود، عن داود عليه السلام. شوف الله يقول من آخر الأمم، هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود. قال وكم عمره يا ربي؟ قال 60 سنة. عمر هذا 60 سنة. قال فأعطه يا ربي 40 من عمره، زيد خذ 40 من عمري وعطى 40، خلي يصير 100 سنة. فأعطاه الله 40 سنة من عمر من عمر آدم. ثم بعد ذلك لما حضرت آدم الوفاة وأراد الله عز وجل أن يتوفى، جاء الملك قال آدم لا أخي، باقي لي 40 سنة. قال باقي لي 40 سنة. فقال الملك أتذكر أعطيت أنت داود؟ قال لا ما أعطيت داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال بعد ذلك فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال له آدم أولم يبقى في عمري 40 سنة؟ فقال له الملك أولم تعطيها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، يعني بدأوا يتنكرون فتنكرت الذرية، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطأت ذريته. وهذا حديث كما ذكرت لكم أخرج الترمذي وحديث حسن، وقال الحاكم هو على شرط مسلم. وهذا يدل كذلك على أنها إن سمي ذنب فهو من صغائر الذنوب. كذلك نبي من أنبياء الله طالع في غزو من الغزوات، استراح تحت شجرة، اطلعت نملة المسكينة المقرودة فقرصت النبي، فغضب النبي فأحرق القرية كلها، أحرق القرية كلها مالت النمل، فحفر لها وأخرج القرية كلها وحرقها كلها، القرية بمن فيها قرية النمل. فعاتبه الله عز وجل فقال هل لا نملة واحدة، يعني واحدة قرصتك شحاجة تقتل النمل كله. فعاتبه الله عز وجل، والحديث في صحيح الجامع أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، وكذلك ذكره السيوطي في الجامع الكبير. قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني أخرجوا هذه النملة وأخرجوا القرية كلها هذه القرية. ثم أمر النبي عليه السلام ببيتها فأحرق بالنار، وأحرقت القرية كلها بمن فيها. فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة، يعني هل قتلت نملة واحدة مكان النمل هذا كل اللي حرقته؟ هذا كذلك يدل على أن الأنبياء تقع منهم الخطيئة في الصغيرة وليست الكبائر، والخطأ في الصغائر لا يقدح في عصمة النبي أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقع منه السهو والنسيان، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس أحد صلاتي العشي. العشي في اللغة هو الوقت ما بين زوال الشمس، يعني من الظهر إلى غروب الشمس، هذا يسمى الوقت العشي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أحد صلاتي العشي، يعني إما ظهر أو عصر، فسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على عمود اتكى عليه وهو غضبان، بين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضبان، اتكى على العمود وشبك بين أصابعه، ثم وضع خده على كفه صلى الله عليه وسلم. قال فخرج السرعان، يعني الناس اللي يمشون بسرعة طلعوا، فقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يعني اختصروا في الصلاة وخرج السرعان. قال فهبنا أن نكلمه، أحد يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم شكل غضبان، وفينا أبو بكر وفينا عمر. فقام رجل يقال له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم حدث فيها شيء، يعني الصلاة قصرت ولا صار شيء في الصلاة؟ فقال كل ذلك لم يحدث، ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال لهم حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم، يعني نعم أنك قصرت في الصلاة يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى في الناس الركعتين المتبقيات، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم كما في رواية عمران بن حسين. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسهو أحيانا، وهذا كله لا دخل له في عملية النسيان في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أنبياء الله يخطئون في القضاء، في القضاء إذا قضى النبي أحيانا حكم بين اثنين قد يخطئ في القضاء. ولقلت لكم أن القضاء داء، وكذلك القضاء يدخل تحت الخبرة البشرية التي يكتسبها النبي من ممارسته، لأن القضاء ليس تشريعا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيؤديه للناس، وإنما القضاء هو حكم بين متخاصمين اثنين، فقد يصيب فيه وقد يخطئ. والدليل على ذلك أن النبي أخطأ في القضاء، أن داود عليه السلام جاءته امرأة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت أو نساء اثنتين كانتا في بر، فعدى الذئب على أحدهما، جاء الذئب فعدى على إيش؟ عدى على ابن واحدة من اثنتين، على ابنها، ثم ذهبتا فاشتكيتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فتحاكمتا إلى داود فقضى به إلى الكبرى، يعني قضى داود عليه الصلاة والسلام إلى البنت الكبرى، قضى داود عليه الصلاة والسلام إلى البنت الكبرى بأن هذا الابن هو ابنك أنت أيتها الكبرى. ثم خرجتا فذهبتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما أتيتا إلى سليمان قال لهما سليمان اتيني بسكين فأقطع هذا الابن بالنص فأعطي نصا للكبرى ونصا للصغرى بثنتين كل منهم يزعم أن هذا الابن الذي بقى عدد ذئب على واحد فبقى الطفل الثاني كل واحدة من الثنتين تزعم أن هذا الطفل هو ابنها فداود حكم به للكبرى ألحنوا وأفصحوا وأكثروا كلاما وأكثروا تألما فلما جاء سليمان خرجوا إلى سليمان قال جيبوا لي سكين فأقطعه بالنص فأعطي نصا للكبرى ونصا للصغرى فقالت الصغرى ادفعه لها فعلم أنه ابنها لأنها أمه خشيت عليه من الذبح فقالت ادفعه لها خلي تربى عندها ولا يقتل ابن فقضى به سليمان إلى الصغرى فأخطأ داود عليه السلام في هذا الحكم وأصاب سليمان وكذلك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض يعني يجون اثنين يختصمون عندي واحد أبلغ وأفصح وأكثر كلامه متكلم وله حجج وله أدلة فلربما اقتنعت بكلامه أكثر من الثاني فأقضي له فإن قضيت له بسوء أو قضيت له بباطل فإنما أقطع له قطعة من النار هذا كذلك يدل على أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما يقع منهم لا يخدش في العصمة وإنما إن وقع الخطأ فهي ذنوب صغائر لا تسمى كبائر والله عز وجل يصححها لهم على الفور والله سبحانه وتعالى حتى الناس لا تأخذ حتى الناس لا يأخذون الخطأ من الأنبياء وكذلك لا يعد هذا منقصة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك القضية الرابعة أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تكلم عليهم اليهود والنصارى فمعتقدنا أمة الإسلام أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم جميعا لا يخطئون في التشريع عن الله ولا يفعلون الرذائل ولا يفعلون القبائح وإنما يقولون ما يفعلون ويطبقون ما يأمرون به الناس والله عز وجل عصمهم في التحمل يعني ما يقوله الله لهم هم معصومين فيه وكذلك الأداء هم معصومين وما يقع منهم من الذنوب فإنما يقع منه الصغائر دون الكبائر قطعا وإجماعا كما نقل الإجماع على ذلك الشيخ الإسلام تيمية وسيأتي بيانه أن أمة الإسلام قد أجمعت على أن أنبياء الله كلهم إذا أخطأوا ففي الصغائر ويعاتبهم الله عز وجل للتبيين أن هذا خطأ ويتوبون على الفور فتزداد مكانتهم عند ربهم عز وجل وأما الكبائر فلا ولن يقع من النبي وهذه في الحقيقة يجدر بنا أن أذكر لكم بعض القضايا التي اتهم بها أنبياء الله من قبل اليهود قبحهم الله ولعنهم الله اتهموا أنبياءهم من ذلك أن اليهود اتهموا أنبياء الله الذين أرسلوا فيهم فاتهموا نبي الله هارون أنه صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل أن هارون صنع عجل من ذهب لما موسى راح ثم بدأ يعبد هو مع بني إسرائيل يعبد هذا العجل وهذا في إصحاح 32 عدد 1 من سفر الخروج والصحيح أن الذي صنع العجل إنما هو السامري هو الذي صنع العجل وأنكر عليه هارون وبين هارون لموسى ولذلك موسى في النهاية إيش قال قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك يعني هذول كلهم ضلوا ولكن أنا وأخي قد أنصفنا واستمررنا على الطريق وكذلك من زعمهم ومن طعنهم في أنبياء الله وفي عصمتهم اليهود اتهموا قالوا إن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها في إصحاح 12 عدد 14 من سفر التكوين قالوا أن إبراهيم عليه السلام قدم زوجته حتى يستبضع منها يعني حتى يجامعها فرعون فتنجب له الخير وهذا كذب وافتراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن إبراهيم في كذبته المشهورة أن إبراهيم بالعكس من خوفه على امرأته قال هي أختي يعني أختي في الإسلام ويقصد في ذلك أنها أختها حتى إذا أردتها بالطريقة المشروعة فاخطبها مني وأن الله عز وجل حفظ سارة من فرعون ومن عمله وأعادها الله عز وجل معززة مكرمة بل وأخدموها وليدة وهي جارية يعني أخدموها جارية وهي هاجر وكذلك اتهموا لوط عليه الصلاة والسلام أنه شرب خمرا حتى سكر يعني لوط لما خرج من قومه قالوا لم يبقى في القرية لما دمر الله عز وجل القرية ما دمر ما لم يبقى إلا لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك خرج هو وأهله أهل بناته وامرأته مغضوب عليها فلما خرج هو مع بناته يقول يهود سكر لوط تعبان فحب أن ينشع رأسه وحب أن يصحى دماغه فشرب الخمر حتى ينسى هذا الهم فسكر ولما سكر جامع ابنتين جامع بناته واحدة ورا الثانية حتى لا ينقطع النسل وتنقطع الذرية وهذا في سفر التكوين إصحاح 19 عدد 30 ومعاذ الله يعني نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل هذا بل كان ينكر على قومه الزنا وينكر على قومه فعل الفحشاء وكذلك اتهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بأنه سرق مواشي كذلك كانت مواشي يعني عند الملك وكانت مواشي عندهم مؤمنة عندهم فسرقها يعقوب عليه الصلاة والسلام خلسة دون أن يعلم فيها أحد، هذا ذكره في سفر التكوين إصحاح 31 عدد 17. وكذلك أخ يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام عند أخو من الاثنى عشر الأسباط اسمه روابين، قالوا أنه زنى بزوجة أبيه يعقوب، يعقوب عند نساء كثير، فقام أخو يوسف فزنى في واحدة من زوجات أبيه، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح ثم سكت عنه، يعني تستر عليه وسكت عنه، وهذا في إصحاح 35 عدد 32. ويكرم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عن هذا، فإنهم منزهون ومعصومون عن الوقوع في الكبائر، أما الصغائر فكما ذكرت لكم فإن الله عز وجل يعاتبهم فسرعان ما يرجعون من الخطيئة إلى التوبة فيرفع الله عز وجل درجاتهم. وكذلك اتهموا داود عليه الصلاة والسلام أنه أعجب بامرأة عنده في الجيش، زوجة أحد القواد أو أحد القادة الكبار، وكانت جميلة وفاتنة، فقام داود وكان يزني معها وينام معها، ثم بعد ذلك أتى إلى هذا القائد فأرسل في معركة حتى يموت ويتخلص منه ثم يتزوج إمات. وهذا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 عدد 1. سليمان، أن سليمان في آخر عمره مل من هذه العبادة، يعبد إله ما يشوفه العبدا، ووضع الأصنام وبدأ يعبد هذه الأصنام وعظم ذلك وعظمه الملوك، وهذا في إصحاح 11 عدد 5. وهذه كلها قبائح نسبوها إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام طعنا في عصمة الأنبياء، ليدللوا على ذلك أن العصمة لا، ليس أنبياء الله معصومين، وإنما وقع منهم الخطأ ووقعت منهم الرذيلة. والنصارى مثلهم، النصارى الذين ضلوا الطريق فهم مثلهم كذلك، إنهم ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، عيسى هو من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب. يعني أنا أتعجب في الحقيقة كيف يعني كيف أناس لهم عقل بدل ما أن يمدحوا أنبياءهم في توراتهم، وبدل ما أن يعظموا هذا هؤلاء الرسل يتهمون رسلهم بالزنا ويتهمون رسلهم بالخيانة ويتهمون رسلهم بفعل الفواحش. هذا ما قاله النصارى في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب في إصحاح متى الأول عدد 10. كذلك وفي إنجيل يوحنا في إصحاح 2 عدد 4 أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس، يسوع هو عيسى يقصدون، أهان أمه وضربها أمام الناس، وهذا كذب، لأن عيسى يقول كما قال الله في القرآن وبرا بوالدتي، أنا بار بوالدتي، وهذا من الافتراء على أنبياء الله. وكذلك أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء، يعني يسوع لما جاء قال ترى كل الأنبياء الذين فاتوا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص وقطاع طريق ومحتالين على الناس، هذا عيسى يقول عن أنبياء الله، وتعالى عيسى يعني وعليه الصلاة والسلام أكبر وينزه من أن يقول ذلك عن أنبياء الله، وهذا في إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 8، وهذا كله مذكور في كتبهم. أما أمة الإسلام كما ذكرت لكم فالأمة الإسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى إلى أنبياء الله كالزنا والسرقة والمخادعة والغش وعبادة الأصنام لا يمكن مما تقع، بل لا يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال، وأنهم معصومون من ذلك بإذن الله عز وجل. العصمة من الصغائر، ذكرت لكم في السابق أو قبل قليل أن أنبياء الله غير معصومين من الصغائر، صغائر الذنوب تقع من أنبياء الله، ودللت لكم على ذلك بأدلة كثيرة أكثر من 10 أدلة، وأنقل لكم في ذلك قول شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام تيمية القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، علماء الإسلام كلهم يرون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي من الأشعرية، وهذا قولهم، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير أن هذا قول كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. هذا قول الإمام شيخ الإسلام تيمية، وكذلك ينقل قول الإمام الآمدي في ذلك. واستدل جماهير علماء الأمة بالأدلة العشرة اللي ذكرت لكم إياها سابقا على أن أنبياء الله تقع منهم الخطيئة في الصغيرة، وكذلك من الأدلة أن آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة عصى الله عز وجل كما قال الله عز وجل قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، آية معروفة ومشهورة، وفي النهاية أن آدم عصى الله سبحانه وتعالى، الله نهى أن يأكل من الشجرة فأكل من الشجرة، وهذه معصية صغيرة، ولكن لابد في كل معصية صغيرة الله يعاتبه فيتوب سريعا من هذا الذنب. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام دعا لابنه وقالوا أن دعوته لابنه هي دعوة لكافر وهو في حق النبي ذنب، ولذلك أمره الله أن يستغفر، فاستغفر نوح لربه كما قال الله عز وجل قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. استغفر الله عز وجل واستعاذ بالله عز وجل قال وإن لم تغفر لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والآية صريحة في كون أن ما وقع من الطلب من آدم من نوح عليه الصلاة والسلام ذنب استحق الاستغفار والتوبة وهذه صغيرة من الصغائر. ولكن يجب أن ننبه كل هذه الذنوب التي ستمر والتي ذكرتها إذا كان من النبي صدر ذنب صغير على طول يأتي للعتاب من الله عز وجل حتى الناس لا تأخذ ذلك تشريعا وحتى يصحح هذا الخطأ فيتوب إلى الله عز وجل فتعلو مكانته عند ربه عز وجل. وكذلك موسى قتل رجل، أنا قلت لكم في البداية مثال موسى ذكرت لكم إياه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها المثال إلى آخره. موسى في نهاية المطاف قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى لما قتل الرجل قال هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الفعل إنما هو دافعه من الشيطان، أنا ما أفعل هذا. ثم قال إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، يعني علم أنه ذنب صغير فاستغفر الله منه. وكذلك داود حكم قبل العلم، ومن ذلك قال الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. لما جاء الرجل قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر القصة المشهورة. وبعد ذلك حكم له داود عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم حقيقة العلم، وعلم أنه ذنب فاستغفر الله عز وجل، وعلم أنه اختبار من الله فاستغفر الله عز وجل، وهذا ذنب صغير. وكذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه أكل العسل أو الدخول على صفية، كما قال الله عز وجل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك في سورة التحريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل أو التحريم، تحريم حرم على نفسه أقصد مالية القبطية ألا يدخل عند مالية بسبب هذه الرائحة أو القصة التي خلقها له نساءه من أنه في رائحة أو في كذا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فعاتبه الله عز وجل قالوا فهو ذنب صغير، استغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة العتاب الذي جاءه من الله عز وجل. وكذلك المثال الذي ذكرته يا سابقا عبس وتولى، عاتبه الله عز وجل لأن عبس على يعني عبد الله بن أم مكتوم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يوم بدر أسارة، أسر بعض الناس في يوم بدر فعاتبه الله عز وجل على الأسر فقال ما كان قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني ما كان للنبي يعني ولا المؤمنين أن يكون لهم أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني أنت يا نبي توك في قتالك ما كان لك أنت أن تجمع الناس وتجعلهم عندك أسرى. فالله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل عنده أسرى كما في سورة الأنفال، فقال لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في علم الله عز وجل ألا يعذبكم وسبق في علم الله ألا يعاقبكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه أمثلة تدل على أن النبي تقع منه الصغيرة ثم الله عز وجل يعفو عنه. ومنه يونس عليه الصلاة والسلام فغضب فظن أن لن نقدر عليه، يونس عليه الصلاة والسلام غضب لما قوم ما آمنوا غضب عليهم وتضجر ثم خرج إلى البحر فالتقمه الحوت كما قال الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، يعني تضايق من فعله هذا ثم خرج والتقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخرها من الأمثلة التي تدل على أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يقع منهم الذنب وتقع منهم الصغيرة، وهذا ليس فيه طعن في القسمة. هناك شبه يحصل بنا أن نرد عليها. الشبهة الأولى تقول على أن الله عز وجل أمر باتباع النبي، فقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الله أمرنا باتباع النبي وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن النبي يقع الذنب، إذا نحن مأمورون أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنعبس كما عبس ونعاتب كما عاتب ونحرم كما حرم ونخطئ كما أخطأ، لأن نحن مأمورين بالاتباع، وهذا الاتباع اللي احنا أمرنا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نتبع كل حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم. والرد عليها كما ذكرت لكم أننا مأمورون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه بقصد التشريع، هذا أولا كما ذكرت لكم تقسيم الأصوليين في البداية. وثانيا أن ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ إنما يلحقه مباشرة العتاب من الله عز وجل، فيعاتبه الله عز وجل مباشرة على هذا الخطأ حتى ينبه الناس إلى أن هذا الفعل خطأ وليس صحيح، ثم تعلو مكانة النبي بالاستغفار. وفيه إشارة كذلك إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الاستغفار، فأنتم من باب أولى أن تستغفروا الله عز وجل. والشبهة الثانية التي طرحت في هذه القضية أن من قال أن الذنب لا يقع من النبي لا صغيرا ولا كبيرا توهموا وظنوا أن الذنوب فيها خدش في كمال النبوة وأن الذنوب فيها نقص في كمال الإنسان، وهذا غير صحيح، لأن الذنب إنما هو من مقتضيات البشرية كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والأنبياء هم من بني آدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكذلك الذنب ليس فيه نقص في نبوة النبي، لأن في الذنب إذا تاب منه الإنسان فيه رفعة لمكانه، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكما أن هذه الذنوب إذا وقعت من الأنبياء تدل على أن النبي إذا وقع منه الذنب وهو الذي حاز الأجر العظيم والذي حاز المكان الرفيع، إذا وقع منه الذنب سارع إلى الاستغفار، هذا يدل ويحث الناس على أنهم إذا أذنبوا عليكم أن تسارعوا بالاستغفار كما هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا في كل الأنبياء إذا وقع الذنب سارعوا إلى التوبة، كما قال الله عز وجل عن آدم وزوجته: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن موسى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال الله عز وجل عن داود: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. عن موسى: وقال الله عن داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. فهذا كله دليل على أن الأنبياء إنما يقع منهم الذنب في الصغائر دون الكبائر، وإذا وقع الذنب فهو ليس نقصا في نبوتهم، وإنما هو من مقتضى البشرية، وسرعان ما يعاتبهم الله عز وجل حتى يتوبوا وحتى تكبر مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وهذا ما أجمع عليه علماء الأمة وعلماء السلف، أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يذنبون في الصغائر دون الكبائر. كذلك الآن نتكلم عن القضية الأخيرة وهي عصمة غير الأنبياء. هل هناك شخص غير الأنبياء معصوم؟ هل هناك من الناس من هو يعصم بغير الأنبياء؟ يعني هل هناك شخص معصوم غير من عصم الله؟ ما ثبت عندنا بالأدلة المعصوم إلا هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل عصمهم بأن حفظ الله عز وجل ما أوحى إليهم ثابتا في صدورهم، فتحمل الأنبياء ما أوحى الله به إليهم وقت التبليغ ووقت الأداء. يعني ما يوحي الله عز وجل به إلى نبي يكون هو متحملا له حافظا له في صدره، فيؤديه كما سمعه من الله عز وجل أو من رسول الله وهو جبريل أو الوحي. وهذا هي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا تقع له منهم الذنوب الكبائر. كذلك لا يكتمون شيئا من أمر الله عز وجل، ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يحرفون ولا يبدلون، بل يبلغون كما أمر الله عز وجل. فالعصمة لغير الأنبياء ما ثبتت. قال: وأهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين، حتى أفضل الخلق بعد الأنبياء المرسلين، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين من الصحابة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس والمخلوقات بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحابة موسى ولا صحابة عيسى، وإنما أفضل الناس بعد الأنبياء صحابتهم، وأفضل الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة والسلف لا يقولون أن أبو بكر معصوم، ولا عمر معصوم، ولا عثمان معصوم، ولا علي معصوم، ولا أحد من أمة الإسلام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وادعى الشيعة أو ادعت الرافضة على أن أئمتهم 12 معصومون، وعندهم الأئمة 12 معصومون، وأول من قال بذلك لما زعموا أن المعز الفاطمي معصوم، ويريدون بذلك أنه يكون كلامه تشريعا للناس، ويعنون بالمعصوم أنه إذا تكلم يكون كلامه تشريعا للناس مثل القرآن ومثل الحديث. هذا معنى المعصوم، أن يكون كلامه تشريعا للناس، فيكون الكلام الذي يخرج منه مثل القرآن ومثل الحديث، فإذا قال هذا حرام صار حراما، وإذا قال هذا حلال صار حلالا. فلذلك زعم أصحاب المعز الفاطمي، وهو المعز ابن معد بن تميم، وهو الذي يسميه بعض الناس المعز لدين الله الفاطمي، أنه معصوم هو وأولاده من الذنوب والخطايا، وهذا غير صحيح، بل إنه أي المعز الفاطمي من سلالة عبيد الله القداح، وكانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم الإمام الغزالي في كتاب الذي صنفه للرد عليهم، قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. أي هؤلاء الرافضة ظاهرهم أنهم يرفضون الدين ويخالفون السنة ويخالفون أهل السنة والجماعة، وأهل السنة يقولون يمينهم يقولون شمال، أهل السنة يفطرون إذا أذن المغرب هم يفطرون إذا طلع النجم، أهل السنة يصومون الخميس هم يصومون الجمعة، أهل السنة يصومون اليوم هم يصومون بعد غد، أهل السنة يفطرون يوم السبت هم يفطرون يوم الاثنين، أهل السنة يقفون في عرفة يوم الجمعة هم يقفون يوم الأحد، وهكذا. قال: ظاهرهم الرفض، رفض ما عليه جماعة المسلمين، وباطنهم كفر محض. هذا يقوله الإمام أبو حامد الغزالي، وهو الإمام المتقدم القديم في السنة في القرن السادس. أما أئمة الشيعة فإنهم يزعمون أن أئمتهم معصومون، وهذا ليس من عندنا. الشيعة الاثنى عشرية يزعمون أن أئمتهم الاثنى عشرية معصومون، بدءا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن والحسين ومحمد بن الحسن ومحمد علي بن علي بن الحسين بن علي بن علي بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكذلك محمد بن عبد الله العسكري إلى آخره 12 إمام من أئمتهم يزعمون أنهم كلهم معصومون، يبتدئون بعلي بن أبي طالب وينتهون بمحمد بن عبد الله المهدي أو ما يسمى بمحمد بن عبد الله العسكري. هذول 12 كلهم معصومون، يرون أنهم ما ينطقون عن الهوى، ويرون أنهم يوحى إليهم من الله، ويرون أن معهم مع كل واحد منهم مثل ما كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل جبريل إلى علي، ولما مات علي انتقل جبريل إلى الحسين، ثم انتقل إلى الحسن، ثم انتقل إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم انتقل إلى محمد بن علي، ثم انتقل إلى عبد الله بن محمد بن علي، ثم انتقل في النهاية إلى محمد بن الحسن العسكري، وظل معهم في السرداب في سمراء إلى أن يخرج. ولذلك يقولون ويرددون دائما قائم يا محمد، أو نزف إلى مقام الإمام الأعظم المهدي المنتظر عجل الله فرجه، أي هو جالس في السرداب معرف شلون يطلع، يدعون له عجل الله فرجه أن يخرج. ولذلك يزفون دائما ويرفعون إليه التعازي ويرفعون إليه كل شيء، ويدعون أن جبريل أو ما يسمى بالوحي قاعد معه ويوحي إليه. ولربما أخرج هذا الإمام رسائل من السرداب فوزعها على من؟ على ما يسمى بولاية الفقيه، يعني الفقيه الذي قام مقام الإمام، لأنهم تمشكلوا على ماذا يجمعون الأمة، ومن الذي يحدث الناس، ومن الذي يصلي في الناس الجمعة، ومن الذي يحلل ويحرم، إذ أن محمد بن عبد الله المهدي قاعد في السرداب، فمن الذي يحرم ويحلل؟ إذن نخترع قضية جديدة، اخترعها الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، قال نخرج قضية جديدة تسمى ولاية الفقيه، يعني يجوز أن ينوب الفقيه مقام الإمام المهدي المنتظر فيشرع للناس كما يشرع لهم المهدي المنتظر. فأخرجوا هذه القضية، وعلى هذا الأساس بدأوا يجمعون الناس لصلاة الجمعة، ويجمعون الناس لصلاة العيد، وبدأوا يسمحون لأن يحج حجاجهم مع جميع المسلمين، لأن الفقيه قام مقام الإمام المهدي المنتظر فأرسل له رسالة جوز له وشرع له عن الله عز وجل. وهذا إليك هذا الكلام من كلامه. يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 76، يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا، هذا كلام موجود في الكتب، نحن نقله من الكتب. يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني لنا أنبياء معصومين، ولنا كذلك أئمة، هؤلاء الأئمة معصومون، ولهم مكان لا نبي يصلها ولا كذلك ملك مقرب. وانظر إلى ما يقول كذلك الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 91، يقول الأئمة لا نتصور فيهم السهو، الأئمة مو الأنبياء، الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما في مصلحة المسلمين. وكذلك ينقل ما يسمى بإبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عقاد الإمامية 12 صفحة 57 و100. وكذلك يكفرون الذي لا يقول بعصمة الأئمة، يعني إذا أنت تقول والله الأئمة الشيعة مو معصومين أنت كافر، أنت كافر لأن أئمتنا مو معصومين، يا أخي أنت وأئمتك كيفك، لا أنت كافر، ليش ما تقول أئمتنا معصومين؟ يقولون بعصمة الأئمة، ومن لا يقول بعصمتهم فهو كافر. يقول الموسوي قال ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. ثم قال واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان، يعني أن الأئمة كلام على الأئمة لا يوصفون لا بالنقص ولا بالعصيان. وقال عندهم إمام يسمى الإمام المجلسي، قال أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة، هو الأنبياء إحنا ما نختلف، الأنبياء معصومين، يعني قضية الخلاف هذا سيأتي بيانها ليست في قضية وضع يد أو ترك يد، وإنما قضايا أكبر من ذلك مثل هذه القضايا الاعتقادية. أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء، هذه ما اختلفنا فيها، والأئمة كذلك من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا، فكل ذلك لا يقع منهم قبل النبوة وبعدها، قبل النبوة وقبل الإمامة وبعدها، يعني الإمام هو صغير ما يقع منه خطأ، وحتى لو صار إمام ما يقع منه خطأ، وكذلك النبي وهو صغير وهو كبير. وهذا الذي عليه اعتقادنا. ثم قال وعصمة الأئمة عندنا مسألة اعتقادية رئيسية، ولذلك يكفر من خالفنا في ذلك، ويترتب عليه أمور، أن الكلام المنسوب إلى الأئمة يعتبرونه دليلا شرعيا، يعني يرون على أن الكلام الذي يقوله الأئمة في كلامهم فهو دليل شرعي، يعني مثل القرآن يتكلمون فيه. ولذلك التشريع عند الشيعة لم ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا التشريع هو الوحي، والوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لأئمتنا، فصار ينتقل الوحي من إمام إلى إمام ومن إمام إلى إمام إلى أن انتهى مع الإمام الثاني عشر محمد بن عبد الله العسكري أو محمد بن عبد الله المهدي. قال استدلوا على ذلك في قولهم، يقول علماء الشيعة في كتاب أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله: باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة، أرواح داخل الأئمة، في الجزء الأول 271-272 قال: وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة، يعني هناك روح ملك مع الأنبياء مع الأئمة يسددهم، جزء 1 273-274. وفي هذا الباب 6 أخبار، منها عن أبي عبد الله قال: في الروح الذي في الآية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يفسر الآية، قال: هو خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبريل وميكائيل، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل فهو مع الأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا الروح اللي من أمرنا إنما ينتقل مع أئمتنا من بعدهم. ثم قال بعد ذلك: فإذا قبض الله النبي انتقل روح القدس فصار مع الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والإمام يرى به، يعني الإمام يرى بروح القدس ويرى بهذا الروح الذي معه. وفي كتاب بحار الأنوار للمولوي محمد باقر المجلسي 25/47 باب الأرواح التي فيهم قال: وأنهم مؤيدون بروح القدس، أي أن أئمة الشيعة مؤيدون بروح القدس. وفي الحقيقة الرد عليهم يطول، ولكن أختم هذا الكلام بالرد على أنه لا معصوم إلا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم معصومون من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر الله عز وجل برد الخلاف ورد المشكل إلى الله والرسول فقط. ولو كان الأئمة يوحى إليهم من الله كما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله برد الأمر إلى الأئمة فقال: فردوه إلى الله والرسول والأئمة منكم. ولكن الذي ثبت عن الله قال: فردوه إلى الله والرسول. أما الطاعة فيطيع الإنسان الله ويطيع رسوله ويطيع الإمام بمعنى الحاكم بأمر الله عز وجل ضمن طاعة الله ورسوله، ولا يطيعه في معصية. وأما الاختلاف إذا اختلفوا في قضية شرعية فإنما المرجع فيها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع إلى إمام من الأئمة بقصد أنه يوحى إليه وما زال الوحي باقيا معه. ولذلك يعني هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ودل ويدل على أن الأئمة يخطئون وينسون ويقع منهم الخطيئة أئمتهم نفسهم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختلف في قضايا كثيرة مع الصحابة، فكان له رأي وللصحابة رأي، ثم بعد ذلك يتراجع عن المسألة، واختلف مع ابناء الحسن والحسين، فاختلف الحسن معه في قضية الخروج لقتال عائشة رضي الله عنها وقتال معاوية فخالفه الحسن، ثم بعد ذلك تراجع الحسن عن كلامه. وفي قضية خروج الحسين رضي الله عنه إلى وقعة كربلاء وخروجه لأهل العراق خالفه الحسن، فمسكه الحسن وشدد عليه أن لا يخرج إليهم، ومع ذلك خرج الحسين، ويعني كان مخطئا في خروجه إلى أهل العراق لأنهم أهل غدر وغدروا به، وبعد ذلك توفاه الله شهيدا من شهداء الإسلام. وكذلك أخطأ، وهذه الخطاء تقع كثيرة من الأئمة أئمة الشيعة ومن غيرهم، فدل ذلك أنهم غير معصومين. وهذا ما آخر ما عندنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم. باختصار شديد أعود فأختصر ما ذكرت لكم في قضية عصمة الأنبياء، لأنها قضية حساسة، قضية عصمة الأنبياء. الأنبياء بإجماع سلف الأمة معصومون من الوقوع في الكبيرة من الذنوب، كبائر الذنوب لا يقعون فيها أبدا، وإنما صغائر الذنوب قد يقعون في الصغيرة كما ذكرت لكم من أمثال، وإذا وقعوا في الصغيرة ليس ذلك نقصا فيهم، وإنما يقعون في الصغيرة حتى تكبر منزلتهم عند الله عز وجل، وهو دلالة على بشريتهم، فلا يقرهم الله بل يعاتبهم سريعا على هذه الخطيئة، ثم بعد ذلك يتوبون فتكبر منزلتهم عند الله. ذكرت لكم مثلا على ذلك: نبي حرق قرية، والنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى وحرم على نفسه كذلك العسل، وأن آدم جحد فجحدت ذريته، وأن آدم عصى الله عز وجل، وموسى قال يعني ستجدني إن شاء الله صابرا ثم ما صبر موسى. كل هذه إذا كانت خطيئة فهي من صغائر الذنوب وليست من كبائرها، ف فيعاتبه الله عز وجل ولا يقره على خطأه فيتوب ويتوب الله عز وجل عليه فترتفع مكانته عند الله عز وجل. وهذا مقتضى البشرية. وهذا آخر درس في عالم الرسل والرسالات. أسأل الله ينفعنا وإياكم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.